أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. في ذكرى قادتنا الشهداء الذين بايعوا وجاهدوا واستشهدوا وفازوا فوزا عظيما، نلتقي مجددا هذا العام، وتصادف ذكرى قادتنا الشهداء لهذا العام في هذا العام من الناحية الهجرية شهر رجب. في هذا الشهر الكريم شهر رجب، العديد والكثير من المناسبات الدينية المهمة المرتبطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وتحتاج إلى انتباه وعناية وإحياء مع مراعاة كل الظروف الصحية والإجراءات الصحية. كذلك نفس شهر رجب وما فيه من خصوصيات عبادية يجب أن نلفت النظر إليه، وما ورد من استحباب صيامه والعبادة فيه والدعاء والابتهال وأبواب التوبة المفتوحة، هي فرصة يجب اغتنامها مع الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا، هذا رجب، نرجع للأشباط، هناك العديد من المناسبات السياسية التي اعتدت في السنوات الماضية في بداية الكلمة أن أشير إليها قبل أن أدخل إلى الذكرى وإلى موضوعات حديثنا هذه الليلة. من أهم هذه المناسبات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأسيس الجمهورية الإسلامية. اليوم 42 سنة على هذا الانتصار، هذا الشعب وهذا النظام وهذه الدولة وهذه القيادة صمدت، تعرضت للكثير من الحروب والعقوبات والمؤامرات والحصار، ولكنها صمدت، وأكثر من ذلك تطورت على كل صعيد حتى باتت قوة إقليمية عظمى يحسب لها كل حساب. هذه التجربة في إيران منذ انتصارها في 11 شباط 1979 إلى اليوم تشكل دائما حجة إلهية وحجة عقلية على وحجة عقلائية على كل شعوب العالم، على كل الأمم، أنه من خلال الحضور في الساحات، من خلال الوحدة والعمل الدؤوب والجد والاجتهاد والجهاد والتضحيات والثبات والاستمرار، يمكن للإنسان أو لهذا الشعب أو لهذه الأمة أن تحافظ على كيانها الوطني والقومي، وعلى قيمها الدينية والوطنية والإنسانية، وعلى استقلالها وعلى سيادتها وعلى مواردها الطبيعية وعلى إمكانياتها وعلى كرامتها وعزتها وحريتها وشرفها، وتحجز لها مكانا متقدما في الإقليم وفي العالم. من أيضا مناسبات شباط في مثل هذه الأيام كانت الانتفاضة المباركة للشعب في البحرين. نحن الآن في الذكرى السنوية العاشرة. هذا الشعب الذي انطلق بانتفاضته بقيادة علمائه الصادقين والمخلصين، وفي مقدمهم سماحة آية الله شيخ عيسى قاسم حفظه المولى. هذا الشعب المظلوم خرج ليطالب بحقوقه الطبيعية وليعبر عن مطالبه بالأساليب السلمية والراقية، ودفع في سبيل ذلك حتى الآن، وتحمل الكثير من التضحيات الجسام من شهداء وجرحى وآلاف السجناء والمعتقلين من علمائه ورموزه وقادته وشبابه ونسائه، وهو يناضل اليوم، ما زال يناضل، واليوم لديه صوت مرتفع أيضا. إضافة إلى ذلك، من أجل إعادة البحرين إلى موقعها الطبيعي في الأمة بعد أن حولها حكامها المستبدون والفاسدون إلى قاعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني وللتآمر على القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة. لهذا الشعب العزيز والصابر والمجاهد والذي يواصل طريقه بثبات وعزيمة، كل التحية والدعاء والمساندة والتأييد. مع ذكرى قادتنا الشهداء في مثل هذه الأيام أيضا ذكرى تحرير مدينة صيدا وجوارها بفعل المقاومة، كل المقاومة، وبفعل مقاومة أهلها الشرفاء أيضا. وهذه المدينة قدمت من أبنائها شهداء وكانت شريكا أساسيا في المقاومة في الموقع الجهادي والعسكري والسياسي والشعبي وعلى كل صعيد. اليوم نأتي إلى مناسبتنا المباشرة في ذكرى القادة الشهداء. شعارنا هذه السنة الوصية الأساس المقاومة والناس، ويمكن أن نقول حفظ المقاومة والناس. دائما كنت أنطلق، أنا بدي أحكي كلمة بالأول عن المناسبة وبعدين بنتقل للوضع الداخلي، بدي أربو على الوضع الإقليمي شوي لأنه على طول بالآخر عم يجي وقت ضيق وفي شيء لازم نحكيه، بعدين بحكي كلمة بالوضع الإقليمي. دائما عندما كنت أتحدث في هذه المناسبة العزيزة في ذكرى قادتنا الشهداء، سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي وزوجته الفاضلة المجاهدة العالمة السيد أم ياسر وطفلهما حسين، في ذكرى شيخ شهدائنا الشيخ راغب حرب، في ذكرى القائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية، كنت دائما أتحدث عن أو أنطلق من الصفات المشتركة والتي هي كثيرة جدا بين هؤلاء القادة الأعزاء. اليوم أريد أيضا أن أشير إلى بعض هذه الصفات المشتركة، لأن دائما عندما نتحدث عنهم نقدمهم لأنفسنا كقدوة وأسوة ولأولادنا وأحفادنا للجيل الحاضر وللأجيال الآتية، وهذه إحدى أهداف إحياء هذه المناسبة دائما في كل عام. من جملة الصفات المشتركة في هؤلاء القادة الأعزاء والكبار هي الذوبان في مشروع المقاومة، تعبير آخر التمحض في مشروع المقاومة، في حركة المقاومة، في جهاد المقاومة. يعني لم يكن لأي من هؤلاء القادة الكبار أي مشروع آخر، أي شيء آخر، أي هدف آخر، أي تطلع آخر. كل همومهم، كل همهم وغمهم وعقلهم وقلبهم وروحهم وتفكيرهم ومشاعرهم وعواطفهم ووجودهم وكيانهم متمحض في هذه المقاومة. ولذلك وهم استشهدوا شباب وبدأوا هذه المقاومة في ريعان الشباب، قضوا زهرة شبابهم في هذا الطريق ووصلوا الليل بالنهار والنهار بالليل، لم يهدأوا، لم يستكينوا، لم يملوا، لم يكلوا، لم ييأسوا. هلا الناس بس شوي يتقدم فيها السن وتشي بتبلش تمل، بتبلش تزهق، أو لا ما دواس لنا في أنهم ما ملوا وما كلوا وما تعبوا وما تراجعوا وما وهنوا وما ضعفوا، بالرغم من كل الظروف الصعبة والقاسية التي كانت تحيط بالمقاومة ب82 إلى 2008، يعني استشهاد الحاج عماد. الشيخ راغب عايش ظروف صعبة جدا، السيد عباس، الحاج عماد نفس الشيء. اليوم نحن ظروفنا في المقاومة، أوضاعنا، إمكاناتنا هي متطورة وكبيرة ومريحة في بعض الجوانب بشكل كبير، لكن في تلك المرحلة، نحن نتحدث عن مرحلة صعبة وقاسية، وهم تحملوا كل ذلك. كنا نقول عن السيد عباس أن بيته هي سيارته، كان ينام في سيارته، يأكل في سيارته، دائم التجوال بين المناطق وبين المحاور. الحاج رضوان من ساحة إلى ساحة، الشيخ راغب من قرية إلى قرية، لم يغادروا هذه الساحات. الشيخ راغب بقي في ظل الاحتلال، وكان في كل لحظة يمكن أن يقتل، ولكنه لم يغادر الجنوب. السيد عباس كان دائم الحركة، وكان دائما يعرف بأنه في أي لحظة من اللحظات سيتعرض للاغتيال والقتل. الحاج عماد نفس الشيء، ولكن ذلك لم يمنعهم على الإطلاق من أن يواصلوا عملهم. إذن هذه الصفة، التمحض، الذوبان، إعطاء كل الجهد كل الوقت في مشروع المقاومة، حركة المقاومة، هدف المقاومة، تطوير المقاومة، هذه كان من الصفات المشتركة الأساسية. جانب آخر أيضا في هذه الذكرى أود أن أشير إليه عند هؤلاء القادة الشهداء، هو وصاياهم التي هي بمثابة أمانة عندنا وعند الأجيال الآتية. وبالتالي نقول وصاياهم، يعني أماناتهم عندنا. الشيخ راغب حرب لم تكن جملة عندما قال المصافحة اعتراف، الموقف سلاح. عندما كان جنوب لبنان، بل نصف لبنان تقريبا، يمتلئ بعشرات آلاف الضباط والجنود الإسرائيليين وآلاف الدبابات الإسرائيلية، الشيخ راغب كان يرفض أن يمد يده عندما مد الضابط الإسرائيلي أو الجند الإسرائيلي يده للمصافحة، رفض أن يصافح. فإذا هو فعل ذلك مش هو وقاعد في أمن وأمان، كان هذا من قبيل أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وعند سلطان ظالم، فكيف إذا كان هذا الجائر وهذا الإسرائيلي الصهيوني المحتل والمغتصب. وأطلق الموقف المصافحة اعتراف، الموقف نفس هذا الموقف هو سلاح في هذه المعركة، هو من أقوى الأسلحة في هذه المعركة، لأنه إذا كان الإنسان يملك هذا الموقف، هذا هو الذي يشكل ضمانة قيام المقاومة وتحول المقاومة لاحقا إلى مقاومة مسلحة، إلى مقاومة مواجهة، إلى مقاومة متطورة. أما إذا كان هذا الموقف الفكري والثقافي والنفسي ليس موجودا، بل كان المقابل هو القبول بالعدوان والتساهل مع المحتل والخوف من المحتل والخضوع لإملاءاته، لا يبقى أي أرضية وأي معنى للمقاومة. اليوم نحن نحتاج إلى موقف الشيخ راغب لنواجه مؤامرة التطبيع التي أعود وأتحدث عنها في آخر الكلمة في الشق الإقليمي إن شاء الله. نحن أيضا مسؤولون أمام وصية الحاج عماد، الذي كان همه وغمه بنية المقاومة، تطويرها كما وكيفا ونوعا وعددا وعدة وفكرا وتجربة وروحا وثقافة وشجاعة وعزما. هذه المسؤولية التي يتولاها إخوانه ويواصلون الطريق، وتتطور الحمد لله هذه المقاومة. العدو يتابعها أكثر من الصديق، لأنه يعتبرها تهديدا له، وإخوة ورفاق وتلامذة الحاج عماد مغنية أخذوا على عاتقهم هذا الأمر وعاهدوه في يوم شهادته أن يواصلوا هذا الأمر، وهذا أمر متواصل إن شاء الله وفي كل الأبعاد وفي كل المجالات وفي كل الساحات. السيد عباس دائما كانت وصيته حفظ المقاومة الإسلامية، وهذا بالنسبة إلينا يمثل أولوية مطلقة، أولوية حاكمة على سلوكنا، على مواقفنا، على تحالفاتنا، على أدائنا، على رضانا وغضبنا، على هدوئنا وسخطنا. الأولوية، والناس يفهمون هذا الأمر ويستوعبونه جيدا، ونحن هنا نحفظ وصية سيد شهدائنا سيد عباس. وأيضا خدمة الناس بأشفار العيون، ولذلك كان شعار هذا العام هو الوصية الأساس. هذه وصية سيد عباس، وصية الشيخ راغب، وصية الحاج عماد، الذين كانوا قريبين جدا من الناس كلهم سوا. خدمة الناس، البقاء إلى جانبهم، أيضا هذه مسؤولية ووصية حزب الله يعمل بها التزاما بكل هذه التوجيهات، التزاما بإيمانه، بعقيدته، بمنهجه الإيماني والديني والإسلامي والأخلاقي. ولذلك نحن نؤمن بأن خدمة الناس، أو بالتعبيرات بالأدبيات الدينية، خدمة عيال الله، خدمة خلق الله، من أعظم العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يقرب، ومن أعظم ما يقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا أن تؤمن للإنسان طعاما أو شرابا هذا جانب من الخدمة، ولكن الخدمة الأهم والأعظم أن تحافظ على وجوده، أن تدافع عن بقائه، عن دمائه، عن أعراضه، عن أملاكه، عن أمواله، عن شرفه، عن حريته، عن كرامته، عن الأرض التي يعيش فيها، عن سيادة الوطن الذي يحميه ويعيش فيه، وأن تدافع عنه في مواجهة الفقر والفاقة والظلم والجوع والطغيان. هذه كلها خدمة خلق الله. البعض يفهم من الخدمة وهذا العمل الخدماتي الاجتماعي المباشر، هذا جانب من الخدمة صحيح، ولكن هناك جانب أعظم وأهم وأكبر. عندما يتقدم مجموعات من المجاهدين ليدافعوا عن أرضنا، عن مقدساتنا، عن أعراضنا، عن النساء والبنات والأبناء والبنين والأموال والكرامة والحرية والسيادة والوطن، هذه خدمة لعيال الله ولهؤلاء الناس. نحن إن شاء الله نحمل هذه الوصية ونواصل العمل فيها في كل الميادين. عندما يتهدد شعبنا أو وطننا أو بلدنا، عندما يتهدده خطر صهيوني أو خطر إرهابي أو خطر تكفيري، لا نتوانى في الدفاع عن هؤلاء الناس الشرفاء وفي حمل هم مسؤوليتهم. في كل موقع، في كل مكان نستطيع أن نكون إلى جانبهم وأن نخدمهم بأشفار العيون، فعلنا وسنفعل دائما إن شاء الله. في هذا السياق أدخل إلى بعض العناوين، أبدأ بالعناوين الداخلية وبعد ذلك أنتقل إلى الجانب الإقليمي. طبعا هحكي بسرعة مشان إن شاء الله لحق العناوين اللي أنا معتد لازم أحكيها. عنوان الأول بالملف الداخلي له علاقة بموضوع التدويل. هلا هم في شقين، الشق الأول سمعنا قبل أيام من أكثر من نائب، يعني من نائب ومن نائب آخر، وهذا قيل لي، أنا ما سمعته بشكل مباشر ولكن قيل لي، وبعض الأوساط التي تتحدث وتهدد أنه على بعضهم وجه التهديد إلى فخامة رئيس الجمهورية مباشرة، أنه إذا ما بتوقع على تشكيل الحكومة نحن سنسعى للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع. مين ما كان صاحب هذا التصريح بأي موقع سياسي كان، أريد أن أقول هذا موقف مستهجن وهذا موقف مرفوض. لأن أي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة إلى الحرب، هو دعوة إلى الخراب، هو دعوة لمجيء قوات احتلال إلى لبنان، وبالتالي بل إلى احتلال لبنان من قوات أجنبية. وهذا لا يجوز السكوت عنه، وما حدا يمزح بهذا الموضوع، لا يطلع انه والله معصب او طالع خلقه او مشاكل. هذا موضوع اكبر بكثير من كل هاي السجالات السياسيه او الخلافات السياسيه القائمه ذات الطابع المحلي. مختلفين على حكومه، مختلفين على تدقيق جنائي، على انتخابات، على قانون انتخابات، على ما بعرف شو، لكن هذا عالم. وحدا يجي يحكينا بقرار دولي تحت الفصل السابع، هذا عالم آخر تماما. وبالتالي هذه المسألة ليست مكانا للمجاملة ولا للتساهل. الشق الثاني لا، هو فكرة التدويل بشكل عام، أنه امشوا لينا ناخذ قصة لبنان وملف لبنان، ناخذه مثلا على الأمم المتحدة أو على مجلس الأمن الدولي أو على المجتمع الدولي، ونقول لهم تفضلوا يا جماعة نحن هذا البلد عندنا مشكلة، تفضلوا تعالوا حلوا لنا هذه المشكلة. أيضا في هذا الموضوع يجب أن نكون واضحين جدا. رأينا بأن التدويل بهذا المعنى يضر بلبنان ويعقد المسائل فيه. إذا افترضنا الآن، هلا في كتير دول أصلا صارف النظر عن لبنان وما عم تتدخل فيه، وفي دول متهمة بأنها تتدخل فيه وتعمل لمصالحها. بس لما بناخده على مجلس الأمن عم نجيب كل دول العالم لتتدخل ولتدخل مصالحها، وتزداد الأمور تعقيدا وصعوبة. أيضا التدويل يتنافى مع السيادة، وقد يكون غطاء لاحتلال جديد. أيضا أريد أن ألفت عناية من يفكرون بالتدويل أو يدعون إلى التدويل، أنه قد تكون البداية عندكم، ولكن عندما يصبح الملف عند هؤلاء الكبار ما هي الضمانات أن يراعوا مصالح لبنان؟ بالنسبة إليهم مصالح إسرائيل مقدمة، بالنسبة إليهم مصالح هيمنة المشروع الأمريكي على المنطقة مقدمة. وبالتالي يمكن من خلال التدويل أن يفتح الباب على مصراعيه أمام مثلا مشروع التوطين، توطين اللاجئين الفلسطينيين، الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون والشعب اللبناني بالإجماع. ولكن قد يوصلنا التدويل إلى أن يفرض هذا الخيار وهذا القرار على لبنان، أو إلى أمر مشابه يرتبط بالنازحين السوريين، أو إلى أمر مشابه يرتبط بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، يعني مع جانب العدو للأسف في هذه المرحلة، تضييع أرض، تضييع حدود، تضييع مياه، ثم تقفون وتقولون للناس هذه إرادة دولية، ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ لا، هذا مدخل خطير. ومع احترامنا لمن يطرحون هذه الفكرة، وأنا نحن هم ما عم نعتدي على حدا ولا عم نجادل حدا على المستوى الشخصي، عم نحكي بالموقف السياسي. هذا لا موضع مجاملات ولا موضع حياة ومستحى وأيضا تساهل، لا. أقول بكل وضوح نحن نرفض أي شكل من أشكال التدويل، ونرى أنه مضر للبنان، بل خطر، بل نراه خطرا على لبنان وعلى مستقبل لبنان وعلى حاضر لبنان. نعم، الاستعانة بصديق ما في مشكلة، كما يجري فعلا الاستعانة بصديق، شرط أن يكون صديقا يعني، ولكن الرهان الحقيقي يجب أن يبقى هو في السعي الجاد بين اللبنانيين لمعالجة مشاكلهم وأزماتهم. التدويل لن يحل مشاكلنا بل سيزيدها. وبكل صراحة اسمحوا لي أن أقول أيضا في ختام هذه النقطة، أنه نحن نشعر بأن طرح فكرة التدويل هي للاستقواء. يعني بعض اللبنانيين يريدون الاستقواء على بعض اللبنانيين أحد أشكال الاستقواء هو أخذ الملف اللبناني إلى التدويل. أحببت أن أكتفي بهذا المقدار حتى لا يبقى هذا الموضوع من بدايته بلا موقف واضح وصريح وبين وبدون أي مجاملات. ملف الثاني، الاتهامات والأجواء الإعلامية التي سادت في الأسبوعين الماضيين. عند كل حادث يحصل في لبنان صغير أو كبير، هلا أحيانا أيضا خارج لبنان، تنبري جوقة إعلامية وسياسية معروفة لتوجيه الاتهامات والسباب والشتائم والإهانات والادعاءات إلى حزب الله وإلى المقاومة في لبنان، وتستخدم لذلك شبكات التواصل الاجتماعي وكل وسائل الإعلام المحلية والكثير من وسائل الإعلام العربية المتواطئة في هذا الأمر. أنا بدي أقسم هذه يعني ما تقوم به هذه الجوقة إلى قسمين. القسم الأول يعني اللي بيحكوه اللي بيعملوه، القسم الأول هو عبارة عن سباب وشتائم وإهانات وكلمات نابية ومشاكل، يعني ما في حتى ظاهر المنطق أو الاستدلال أو الحجة أو العقل، هذا جزء. في شق تاني بيحكوه بيحاولوا يقدموا فيه يقدمونه بلباس المنطق والدليل والحجة والبرهان. تعاطي مع الشق الأول، تعليقي على الشق الأول اللي خلال أسبوعين شفنا يعني منه الكثير. أولا، هذا الشكل من السباب والشتائم والإهانات أولا يعبر عن المضمون الأخلاقي والنفسي لأصحابها، يعني كل واحد بسب وبشتم وبهين وبيستعمل عبارات نابية وعم بعبر عن حاله، يعني عن مضمونه، كل إناء ينضح بما فيه. اثنين، أيضا يعبر عن ضعف، عن العجز. شوفوا السباب الشتام ضعيف عاجز، لو عنده شيء تاني يعمله لا يلجأ إلى السب وإلى الشتم، وهو دليل إحباط، ولذلك هو في حالة غضب، في حالة انفعال، يريد أن يعبر عن غضبه وعن انفعاله وما قدر يعمل شيء لأنه ضعيف، لأنه عاجز، لأنه محبط، فبيروح على السباب وعلى الشتائم وعلى الألفاظ النابية. ثلاثة، أقول لكل هذه الجوقة، هذا لا يؤثر فينا على الإطلاق، بل يزيدنا قناعة بالحق الذي نحن عليه. نحن أتباع أنبياء وأولياء وأئمة ومجاهدين في التاريخ، ولطالما سبوا وشتموا ولعنوا على المنابر وعلى المآذن، وقيل فيهم من الهجاء ما يندى له الجبين، وهذا لم يؤثر فيهم بل زادهم إيمانا وتثبيتا وإصرارا على ما هم عليه. ودال الشيء الأخير، أدعو جمهور المقاومة وجمهور المحب لهذا الخط ولهذا الطريق في هذا الجزء اللي اسمه صباب وشتام وإهانات وتعابير نابية، أدعوهم إلى عدم المقابلة بالمثل، يعني نحن لسنا سبابين ولسنا شتامين، وبالتأكيد هذه ليست دعوة إلى السكوت أبدا، هلا حاحكي بالشق الثاني، ولكن هلا غالبا ما عم بيصير هذا، لكن أحيانا ممكن نتيجة الانفعال حدا بموقع تواصل، حدا بمقابلة إعلامية قد يستعمل عبارة أو كلمة فيها شتم، فيها سب، فيها كلام نابي. نحن يجب أن نكون متينين وأقوياء ومنسجمين مع إيماننا وقيمنا الأخلاقية، ونحن لا نحتاج، أولا لا نحتاج إلى هذا الأسلوب، وثانيا نحن لسنا ضعافا ولسنا عاجزين ولسنا محبطين، وبالتالي لا حاجة لهذا السلوك. وأيضا يجب أن نكون منسجمين مع أنفسنا، مع أخلاقنا، مع قيمنا، مع أنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم، كيف كانوا يقابلون كل هذا حملات من الاتهامات والشتائم والسباب والأذى. نعم، الشق الثاني هو اللي بيحاول يجي يقدم لك انه هو عم يحكي منطق، عم يحكي دليل، عم يحكي حجة. انا ساتعرض يعني لقليل من الوقت الى بعض الحجج او العناوين التي يتم استخدامها، ليس فقط هذين الاسبوعين، يعني في السنوات الماضية في العديد من الأحداث التي كانت تحصل، سواء حوادث قتل أو مثل تفجير مرفأ بيروت مثلا، كنا نسمع بعض الحجج التي هي في الحقيقة حجج واهية. والذي يحصل معنا في لبنان، اسمحوا لي أن أقول لكم، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام في شرائع وفي قوانين وفي أعراف وتقاليد عائلية وعشائرية واجتماعية، اللي عم بيصير معانا هو خارج كل الشرائع والقوانين والتقاليد والأعراف. هون بيجي لبعض الأمثلة، بعضها، لأنه ما بدي أنا أعمل إحصاء بكل ما يقال لرد عليه الليلة مبلحي. واحد، في كل الشرائع والقوانين كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. تمام؟ كل الدنيا هيك، العقل، العقلاء، الدين، الشرع. إلا عنا بلبنان عنده الجماعة حزب الله، لما بتوصل قصة عن حزب الله، مش كل شيء بلبنان، لا، بتوصل قصة عن حزب الله، حزب الله متهم ومدان حتى تثبت براءته. جيبوا لي شيء يعني منذ بدء الخليقة إلى اليوم هذا بالسبب بهذه الطريقة، هذه قاعدة شيء يعني شرعية، دينية، عقلية، عقلائية، عرفية، عشائرية. هاي من أغرب القواعد، أنت المسؤول. طيب القاعدة الثانية من أغرب القواعد أيضا، أنت القاتل حتى تكشف لنا من هو القاتل. بالدنيا ما في هيك شيء، يعني نحن ما سمعنا بهذا الشيء، أنه أنت القاتل في إذا كان في حادثة قتل أو جريمة قتل أو مشاكل، حتى تثبت لنا أو تكشف لنا من هو القاتل. مرفأ بيروت، أنت يا حزب الله أنت فجرت أو السبب في تفجير مرفأ بيروت حتى تكشف لنا حقيقة التفجير في مرفأ بيروت. أنت المسؤول حتى تكشف لنا من هو المسؤول. أنا بحب أسأل الفقهاء، المجتهدين، القضاة، العلماء، في شيء يعني منه هذا بالدنيا؟ إنه هذا صارنا جمعتين وسبقا، بس هالجمعتين كثفوهن شوي ومعمم، بين تسقى من ماء واحد يعني من غرفة واحدة ومعمم على الكل، رغم إنه هول الكل بيناتهم ما في، في ناس مقاطعين بعضهم، ما بيحكوا مع بعضهم وعداوات مع بعضهم، ولكن جاي التوجيه والكل بيحكي نفس اللغة ونفس الطريقة. ثلاثة، مثلا شوفوا من القوانين، أي حادثة تقع في منطقتك أو منطقة نفوذك أنت المسؤول وأنت المدان حتى تكشف العكس أو ينكشف العكس. مثلا هاي، أنه بالدنيا فيه هيك شيء يعني؟ يعني إذا صار بدولة من الدول حادثة، بيجوا الناس بيقولوا أنه الرئيس والحكومة هن اللي قتلوا، لأنه هاي صار بمنطقة سيطرة الدولة حتى يكشفوا القاتل. وينها بالدنيا؟ وين في منها؟ بس هاي معانا نحن بس. أولا هاي القاعدة غلط، هاي قاعدة ما لها أساس، لا شرعي ولا عقلي ولا عقلائي ولا منطقي. اثنين، يمكن يكون الصح وعكسه. ثلاثة، وهذا قالوه كتار من اللي ناقشوا هاي الأيام، انه طيب بتقبلوا هاي القاعدة نطبقها على كل الحوادث؟ يعني كل حادثة تحصل في منطقة لحزب سياسي أو لجماعة فيها نفوذ فهي المسؤولة وهي المفجر وهي القاتل حتى تكشف لنا من هو القاتل ومن هو المفجر. تقبلوا تطبقوا هذا على كل المناطق؟ تفضلوا لنفتح حساب جديد، هذا ما لا يستند إلى منطق. أيضا يقولون أنه طيب يعني هلا أنتوا يا جمهور المقاومة، من حزب الله ما حكي شيء، أنتوا يا جمهور المقاومة أو أيها الإعلاميون المؤيدون للمقاومة بدكم تقنعونا أنه إسرائيل تقتل عملائها، يعني إسرائيل بتشتغل عند حزب الله وتقتل عملائها. هذا من أعجب الأقوال. ليه؟ لأنه أولا نحن لم نقل عمن قتل هنا أو هناك أنه عميل لإسرائيل. حزب الله ولا يوم من الأيام طلع واتهم أي من هؤلاء بأنه عميل لإسرائيل. أنت عم تقولوا عملاء إسرائيل، نحن ما جبنا هاي السيرة، ما فتحنا هذا الموضوع أبدا. هذا واحد. اثنين، مع بنا أنتم مثقفين وبتقروا كتب وعندكم كتير مكتبات وجماعة تكنولوجيا وديجيتال وما بعرف شو، طيب ما قروا هاي مذكرات المسؤولين، كثير من مسؤولي الموساد، عدد من مسؤولي الموساد الإسرائيلي، ومقالات حتى الآن ما زالت تكتب في كيان العدو في بعض الصحف، وكتب صدرت وبتحكي عن مرحلة. هلا بدي اكتفي بهذا الشاهد بس. مش بس إسرائيل تقتل عملائها، لا أكثر من هيك، إسرائيل تقتل شعبها، تقتل أهلها، تقتل يهود، يهود تقتلهم من أجل أن تخدم مشروعها. هذا موجود وما في داعي هلا أخذ وقتكم أنا بالشرح. بمصر قتلوا، وهذا موجود بالمحاكمات وبالتحقيق وبالاعترافات وبالمذكرات، لأنه في يهود مصريين ما قبلوا يهاجروا على فلسطين، صاروا ينفذوا عمليات قتل وتفجير عليهم مشان يحملوا يمشوا. بالعراق كمان عمليات قتل وتفجير باليهود العراقيين لا يفرض عليهم يروحوا على فلسطين. بأوروبا الشرقية والغربية كمان نفذوا عمليات من هذا النوع. أكثر من هيك، دول غربية داعمة المشروع الإسرائيلي مثل الإنجليز وغيرهم، نفذت العصابات الإسرائيلية بالخمسينات وبالستينات، يعني أجهزة إسرائيلية نفذت عمليات تفجير وقتل ضد غربيين هم يقفون إلى جانب إسرائيل فقط من أجل الإيقاع بين مصر وبين هذه الدول الغربية، أو بين العراق أو بين هذه الدولة العربية وتلك الدول. هذا موجود، أنتوا بتعرفوا التاريخ، أنتوا أريانين تاريخ أصلاً، أنتوا بتعرفوا شيء عن إسرائيل والمشروع الصهيوني وأداء هذه العصابات ومجازرها، مش بس بحق المسلمين والمسيحيين والعرب، حتى بحق اليهود أنفسهم الذين كانوا يرفضون الهجرة إلى فلسطين أو يرفضون فكرة دولة إسرائيل، وهؤلاء موجودون، موجودون في أماكن كثيرة من العالم. في تلك المرحلة هؤلاء تعرضوا إلى مجازر، إلى عمليات تفجير، إلى عمليات قتل. العقل الإسرائيلي نعم يفعل ذلك، لا تستغربوا، إذا كنتم تستغربون ذلك فلأنكم تجهلون، مو لأن أنتم عندكم إحاطة معلوماتية بحوادث التاريخ. طيب أكتفي بهذا المقدار لأنه بعد موضوعات تانية. أكل ما أود أن أقوله في سياق هذا الملف بكل صراحة، يعني هاي الادعاءات أو الاستدلالات، على كل حال على كل اللي أنا جاوبت عليه جاوب عليه أجيب عنه يعني خلال الأيام الماضية، سياسيون وإعلاميون ومواقع تواصل وناقشوا وفندوا، لكن بكل الأحوال أنا أيضا عم أقوم بجزء من واجبي ومن وظيفتي. نحن بنعتقد أن كل ما يقوم به هؤلاء هو استهداف ممنهج منذ سنوات ومدبر ومسير من غرف سوداء ومقبوض الثمن، يعني كل صراحة، وعنا كل المستندات اللي بتأكد هذا الموضوع. إذا حكينا بمحطات تلفزيون، إذا حكينا بوسائل إعلام، إذا حكينا بأشخاص، هذا كله واضح وموجود. بالتأكيد نحن لدينا المنطق ونقاوع الحجة بالحجة، ولن يؤثر علينا هذا الأمر ولا على المنصفين العقلاء في هذا البلد اللي كثير منهم ممكن ضايعين محتارين ما في عندهم وضوح في الصورة، ولكن هذا الحجم من الادعاء والاتهام ممجوج ما كانوا يقدروا أنه يستوعبوا ويتحملوا. في كل أحوال في هاي الحملة أثبتت أن إذا كان المقصود هو المس بوعي جمهور المقاومة بهذه البيئة، بتحريضها، بتشويه صورة المقاومة لديها، لدى جمهورها الذي يؤيدها ويحبها ويعشقها ويؤمن بها، هذه بحمد الله عز وجل عم تعطي نتائج عكسية. وأثبتت الأيام الماضية أن هذا الجمهور من خلال ما عبر عنه في وسائل الإعلام، في الشارع، في شبكات التواصل الاجتماعي، أنه يزداد تمسكا بالمقاومة، شعورا بمظلوميتها، واستعدادا للدفاع عنها والحضور إلى جانبها. في هذه المناسبة أنا من واجبي أن أتوجه بالشكر إلى كل جمهور المقاومة، وإلى كل الإعلاميين والسياسيين، وكل الذين عبروا عن رأيهم، وكل الأصدقاء الذين حضروا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام أو في أي شكل من أشكال الحضور، ودافعوا عن المقاومة وواجهوا هذه الاتهامات وفندوا هذه الادعاءات الواهية والسخيفة، وعبروا عن عواطفهم الصادقة والقوية والنبيلة اتجاه ظاهرة المقاومة الشريفة التي قدمت خيرة قادتها ورجالها وعلمائها ونسائها وأبنائها وبناتها شهداء من أجل كرامة هذا الوطن. طبعا برجع مثل ما حكيت قبل شوي، إذا في سياق هذه المواجهة خلال الأيام القليلة الماضية حدا من الجمهور وانفعل أو عبر بتعابير غير مناسبة وغير لائقة، هذا لا يجوز أن يحسب على كل هذا الجمهور الطويل العريض، وهذا يجب أيضا أن يعالج. هذا يجب أن يعالج. أنا أقول لكم هذه الهجمة عند أي حادث صغير أو كبير يحصل، وبالتالي لبنان والمنطقة كلها مفتوحة على أحداث، يجب أن نتوقع شيئا مشابها. يجب دائما أن نكون مستعدين، أن نكون دائما مستعدين للصمود في وجهها وفي مواجهتها وفي تفنيدها وفي إحباطها وفي تحويل التهديد إلى فرصة. هذا بالملف الداخلي الثاني. منه فوت على الثالث لأنه هو بالحقيقة شوي قريب من الملف الثاني، استكمال بكلمتين لموضوع المرفأ. بآخر كلمة أنا توجهت فيها لكم حكيت عن تفجير المرفأ، وقلت أنه معلوماتنا بتقول بأنه التحقيق الفني والتقني انتهى، وأن الجيش اللبناني أرسل هذا التحقيق إلى المدعي العدلي أو القاضي العدلي، وأيضا قوى الأمن الداخلي قامت بشيء مشابه وأرسلت تحقيقها. طيب معناته التحقيق انتهى، وقد استعانوا أيضا بخبراء أمريكيين وفرنسيين وألمان وما بعرف من وين، بس في خبراء كثيرون تم الاستفادة منهم. عظيم. بقولوا هاي النتيجة تبعنا هذا التحرير الفني. أنا يومها طلبت قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي والقضاء أنه تفضلوا اعلنوا عن نتيجة التحقيق، لأنه الإعلان عن نتيجة التحقيق مهم جدا للبلد، مهم على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي، على المستوى النفسي، وأيضا على المستوى العاطفي لعوائل الشهداء، للجوحى، للذين هدمت بيوتهم ودمرت أرزاقهم، يعرفوا شو السبب. بعد الخطاب إخواننا تابعوا، الجهات المعنية بحزب الله تابعوا مع قيادة الجيش اللبناني، مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وحتى مع رئاسة الجمهورية. الكل قالوا لنا أنه هذا الموضوع عادة أو قانونا أو عرفا مهم، لما التقرير بيطلع بيروح على القضاء بيصير ضمن مسؤولية القضاء، أنه الجيش ما بيقدر يعلن أو قوى الأمن ما بتقدر تعلن. جيد، هلا نحن بدنا النتيجة، نحن مش دايرين نحمل المسؤوليات كيف ما كان. إذا المسألة اليوم عند القضاء، الجهة المعنية القضائية المعنية من واجبها، أنا أجدد الطلب، من واجبها أن تعلن نتيجة التحقيق الفني والتقني لمرفأ بيروت. من حق الشعب اللبناني ومن حق الرأي العام، مش بس بلبنان، بكل المنطقة، اللي ضللتوا واللي شغلتوا له باله واللي ملأتوا حشوتوا بالأكاذيب وبالأضاليل، أن يعرف الحقيقة. ماذا كان في المرفأ؟ شو قصة المرفأ؟ كيف صار الانفجار بالمرفأ؟ مين؟ بعدين روح على تحميل المسؤوليات وخد وقتك وحقي وقاضي والبدك إياه، بيمشي بالمسار الطبيعي. نحن نطالب، أجدد المطالبة بذلك وبإلحاح. في عندي إضافة بدي أقولها، أنه خلال هاي الفتوى في عائلات شهداء وعائلات تملك بيوت أو محلات أو سيارات دمرت في تفجير المرفأ، راجعونا وقالوا ما يلي. قالوا نحن عاملين تأمين عند شركات تأمين، طبعا شركات تأمين أجنبية ومحلية أو محلية تستند إلى شركات تأمين أجنبية، وكنا ندفع تأمين وفي عقد تأمين على الأرواح وعلى الممتلكات. طيب لما مضى أكثر من 6 أشهر والقضاء ما أفرج عن التحقيق، ما قال شو نتيجة التحقيق، شركات تأمين ما عم تعطي للناس، بيقولون ما ننتظر التحقيق، لأنه إذا هذا عمل حربي أو عمل إرهابي نحن التأمين ما بيدفع، إذا هذا شيء تاني نحن بندفع على حسب طبيعة العقد والأوانين المجرية. أنا ما بعرف كتير تفاصيل الموضوع، لكن هذا الموضوع ناس نقلونا إياه وأنا حابب الليلة أحكي. إلى حد أن ما قيل لنا يعني أنا ما رحت أنه والله بدي دقق على الفلس، أنه قد تبلغ قيمة التأمينات التي يجب أن تدفع لعوائل الشهداء للجوحى للذين دمرت بيوتهم أو أملاكهم أو آلياتهم ما يقارب 1,200,000,000 دولار. يعني هؤلاء لازم يوصلوا للعائلات. تصوروا أنه تيجي الشركات التأمين اللي هي أجنبية ومحلية تدفع هذه المبالغ، هذا المبلغ شو بيعمل به العائلات؟ بيرجع بيعمل لها تحول بحياتها، شو بيعمل بالمنطقة اللي تعرضت للتهديم. إذن هذا الموضوع حيوي، إضافة أنه هاي حقوقهم الطبيعية، هذا الأمر حيوي لمدينة بيروت وللبلد. مع ذلك كله قاعد ناطر. على الأسوأ من هيك أنه البعض نقل لنا قبل أيام أنه بعض شركات التأمين عم تجي لهؤلاء الأشخاص وبتقدم لهم كتاب بيوقعوا عليه تعطيهم 30% من استحقاقهم، وبتقول لهم إذا طلع التحقيق أنه عمل حربي أو مشاكل إرهابي فبتردون المبلغ، وإذا طلع شيء تاني وبالتالي أنتوا بتستحقوا فتكتفون بهو 30%، يعني عم يأكلوا عليهم 70% من حقهم الطبيعي. إلى حد أنه بصراحة العديد من هذه العائلات لديها ريبة، لديها شك، وحقهم الطبيعي أنه يوصل الأمر إلى ريبة والشك بين شركات التأمين وبين الجهة القضائية المعنية. إذن اليوم الإفراج عن التحقيق وإعلان التحقيق هو باب فرج لآلاف العائلات اللي سقط منها شهداء، اللي سقط منها جرحى، اللي تضررت بيوتها، اللي تهدمت بيوتها، تهدمت أملاكها، بما يدخل على هذه العائلات وبالتالي على سوق البلد 1,200,000,000 دولار على ما قيل لنا. طيب شو ناطر القاضي؟ شو السبب؟ ليش الإعلان عن نتيجة التحقيق شو بيغير بالمعادلة؟ ما بيغير شيء. ما أنت بدك تبني عليه تحميل مسؤوليات وبقية الاستدعاءات لما النتيجة التقنية صارت واضحة. أنا أدعو مجددا، هذا أمر حيوي وما بيجوز السكوت عليه لأنه يساهم في المزيد من المعاناة. ملف اللي بعده، ملف الحكومة. لا أعتقد أن أحدا لا يريد تشكيل حكومة. بحكي خلاصة، اليوم عادة الناس بتهم بعضها والله انه رئيس جمهورية ما بده يشكل حكومة، خلص بده يبقى الوضع هيك لنهاية العهد. رئيس المكلف ما بده يشكل حكومة، بده يضل قابض على التكليف وقاعد ناطر. حزب الله ما بده يشكل حكومة لانه ناطر النووي والأمريكان. مدري مين ما بده يشكل حكومة. تقييمنا نحن لأنه قراب من الحدث وعم نتابعه، نحن نعتقد أنه أن أحدا ما بيجوز اتهام أحد بأنه لا يريد تشكيل حكومة، الكل يريد تشكيل حكومة. أنا ما عم جامل لأنه في محلات ما حجامل، أنا ما عم جامل حقيقة، نحن رأينا الكل يريد تشكيل حكومة. هلا بالسابق كان ينقال ناطرين النووي والأمريكي والإيراني، ما هذا بحث يطول. طيب ناطرين انه نتيجة الانتخابات الامريكية، طيب ما خلصت، ناطرين يستلم بايدن، طيب ما استلم بايدن، يعني اذا حدا ناطر شو ناطر؟ مفترض المسائل هي اللي بينت من خلال النقاشات بالبلد ان وين هي العقد الحقيقية بتشكيل الحكومة. اذا اول نقطة لانه اعتبرها نقطة ايجابية انه لا، ما في حدا يتعمد ان لا تشكل حكومة في اقرب وقت. نعم كل واحد بده تتشكل حكومة على رأيه بما يناسبه، هذا طبيعي، مصلحة الجميع أن تتشكل هذه الحكومة. الكلام عن انتظار الملف النووي الإيراني وكذا كلام ممجوج وبلا طعم وما له أساس وليس له محل. تصريحات الأخيرة للمسؤولين أظهرت أين هي المشكلة أو المشاكل الحقيقية. لا يجوز أن نبقى وننتظر الخارج. الخارج لن يتمكن من معالجة هذا الأمر إن لم نعالجه نحن. يعني إذا ناطرين الخارج يجي يضغط على هيدا ويضغط على هيدا ويضغط على هيدا ويضغط على هيدا، بالتجربة هذا الأمر لن يؤدي إلى نتيجة وعم نضيع وقت. نعم الخارج يجي يناقش، يجي يحاول يقدم بعض الأفكار التقريبية، يدور الزوايا، ممكن، لكن انتظار الضغوط من الخارج، أنا أعتقد أن الضغوط قد تدفع البعض إلى المزيد من التمسك بقناعاته أو بمواقفه. يجب عدم اليأس من إمكانية الوصول إلى حل. التصعيد الإعلامي لا يفيد، وضع الزيت على النار لا يفيد، السقوف العالية العلنية تعقد الموضوع. هلأ هذا كله بالتوصيف، إذا بنجي شوي لقلب اللب المشكلة، نحن بنعتقد أيضا أنه لأنه لا في جو بالبلد، هلا بالنهاية نتيجة المواقع السياسية المتباينة أو المختلفة، بعض القدرات الإعلامية المتاحة، كأنه بده يتحمل المسؤولية كلها لفخامة رئيس الجمهورية. هذا الأمر غير منصف، كمان نكون واضحين، هذا الأمر غير منصف. الكل يتحمل مسؤولية والكل يجب أن يعمل ليعالج هذا الأمر. وهنا حاضر بمثل، مثلا نحن نفهم معنى الإصرار مثلا من قبل رئيس المكلف، لأنه كله عم نحط المسؤولية على رئيس الجمهورية، خلي شوي نحمل رئيس المكلف. نفهم الإصرار مثلا على وزارة الداخلية، نحن جاي نتفهم هذا الموضوع، انه رئيس المكلف يقول لا انا بدي سمي، ولا على القاعدة انه بيتفقوا، يعني بالنهاية رئيس الجمهورية بده يوافق على الاسم، لكن انه انا بسمي اسم اثنين ثلاثة اربعة، نتفهم هذا الموضوع. والثنائي حزب الله امل ما بيقدروا ما يتفهموا هذا الشيء، لا لرئيس المكلف ولا لرئيس الجمهورية ولا لحدا تاني، لانه لما الثنائي تمسك بوزارة المالية وطلب من العالم كلهم انه يتفهموا، معناتها اذا اي حدا تاني بده يتمسك بحقيبة معينة نحن معنيين نتفهم. كمان نحن نتفهم انه يكون مثلا، نحن ما عم نحط شرط بس عم نقول نتفهم انه يكون في قلق مثلا او في رفض من مواقع اساسية، رئيس الحكومة المكلف او غيره، انه ما بيصير حزب واحد يكون عنده ثلث معطل. هلا بالحكومات السابقة ما كان في هيك شيء انه حزب واحد له ثلث معطل بهذا المعنى بهذه الدقة، ممكن كان في فريق مثلا مكون من حزبين ثلاثة أربع أحزاب. كمان هذا أمر نتفهمه يعني، لكن مثلا ما لا نتفهمه الإصرار على 18. طيب بخي بنعمل 20، نعمل 22، ما حتى خرب الدنيا، طول عمر الحكومات بلبنان 30، طيب ليش الإصرار على 18؟ أنا ما عم برجع بعيد النقاش للأول، نحن بالنقاشات الداخلية نكون صادقين، نحن بالبداية قبلنا ب 18 وقبلنا بكتير شغلات ما كنا نقبل فيها من باب أنه البلد ما بيحمل تأجيل، لكن طالما تأخرنا وتأخرنا شهر واثنين وثلاثة وأربعة، سؤال أنه ليه الإصرار على 18 ونقطة على أول السطر؟ طيب إذا عملناهم 20، إذا عملناهم 22، هذا بيفتح الباب لمزيد من التفاوض، لمزيد من تدوير الزوايا، لمزيد من المعالجات، لمزيد من الطمأنة أو استعادة بعض الثقة. إضافة أنه في شرائح اليوم، واليوم شفنا كمان يعني بدارة خلدي هذا الموضوع، في شرائح تشعر بأنه هدف 18 هو إلغائها، هو إقصائها، هو إبعادها، استبعادها. طيب إذا وإحنا على 20 و22 نعمل طمأنينة بالبلد، ما حدا بيشعر أنه هو ملغى ولا مقصى ولا مستهدف، وبترجع إعادة النقاش بالأرقام بالطريقة اللي تطمئن الجميع. أنا بعتقد الليلة، أنا بتمنى أنه هاي النقطة إذا بينعاد النظر فيها، وما في مشكلة هلأ مشان مصلحة البلد هلأ نقطة على أول السطر منغير السطر شوي، منطلعه شوي، مننزله شوي، إذا بينعاد النظر بعتقد هذا قد يشكل مدخلا لمداخلات أو معالجات ممكنة أو معقولة تخرجنا من الطريق المسدود الذي وصل إليه تشكيل حكومة، وبالتالي كلياتنا لازم نتساعد وهذا الموضوع نعالجه. ملف اللي بعده بالشأن الداخلي، آخر ملف بدي أحكي فيه، هو موضوع علاقتنا مع الحلفاء، لأنه هذا موضوع أثير أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، وأيضا الذكرى السنوية 15 لتفاهم بين حزب الله والتيار الوطن الحر الذي تم توقيعه في كنيسة مارون خايل على بوابة الضاحية الجنوبية. 15 سنة مضى على التفاهم، تفاهم كان له إيجابيات كبيرة جدا من ذلك الوقت، تحدثنا عن ذلك في أكثر من مناسبة فلا أعيد. كنا نريده أساسا لتفاهمات أوسع مع قوى أخرى، كثيرون راهنوا على سقوط هذا التفاهم، أنه لحاله حيسقط، طرفين حيختلفوا، بالتالي التفاهم أو هذا الشكل من أشكال التحالف لن يستمر، ولكنه صمد واستمر 15 عاما، وكثيرون أيضا عملوا على إسقاطه. يعني مرة هو بيسقط نتيجة هو بحد ذاته أو نتيجة طرفي التفاهم، لا، في ناس كانوا عم يشتغلوا بالليل وبالنهار، ضغط إعلامي وضغط نفسي وضغط سياسي وإحراجات هون وهون، واستغلال أي حادثة وتكبير أي حادثة من أجل إسقاط هذا التفاهم وإسقاط هذا التحالف، وأيضا هذا ما حصل، نتيجة قوة التفاهم والتحالف القائم وصمت. طيب مع العلم لما بنحكي عن 15 سنة، يعني في بلد تتبدل فيه لبنان، هذا تتبدل فيه التحالفات والتفاهمات والصداقات والعداوات، وبسهولة الناس بينقلوا البارودة من كتف لكتف، لكن هذا صمت، وهذه نقطة إيجابية جدا. التفاهم حقق مجموعة من المصالح للبنان كوطن، ومجموعة من المصالح للطرفين، يعني ما حدا بيقدر يقول الذي استفاد من هذا التفاهم هو التيار بدون حزب الله أو حزب الله بدون التيار، الطرفان استفادا من هذا التفاهم، وهي طبيعي لما بيكون في تحالف وتفاهم بين طرفين نيناتهم بيستفيدوا. في التقييم الموضوعي يمكن بسهولة إحصاء وتحديد هذه المصالح، سواء المصالح على المستوى الوطني أو مصالح هذا الطرف أو ذاك الطرف التي تحققت. كلانا حريص على استمرار التفاهم، وهذا يعبر عنه مسؤولو حزب الله ومسؤولو التيار. كلانا مقتنع بالحاجة إلى تطوير التفاهم، وهذا يحتاج إلى نقاش هادئ وداخلي، ونحن قد بدأنا بعض المقدمات في هذا السياق. هنا يجب أن نسجل ملاحظة، لأنه الليلة أنا كتير بدي أكون صريح مع الكل، يعني بعض التقييمات أو الملاحظات السلبية والتي نختلف حتى في تشخيصها، يعني ممكن نحن ما نكون موافقين على الملاحظة أصلا، عندما تخرج إلى العلن من قبل التيار في بيان رسمي أو من قبل بعض مسؤولي التيار، نحن لا نوافق على هذه الطريقة، ونعتبرها أنها لا تخدم، بل بالعكس هي تقدم مادة للمتربصين وللشامتين وللمتآمرين، وكما شاهدنا بالفعل. يعني البيان الأخير لتيار الوطن الحر في كتير إيجابيات وتأكيد على العلاقة والتفاهم والتواصل والحوار، لما إجا عمل أنه هو عم يعمل مثلا، خلينا نقول مراجعة بيعتبرها موضوعية، أنه والله فشل هذا التفاهم في بناء الدولة، بمعزل عن تقييمنا لهذه النقطة، ما بدي أعقب عليها لأنه هذا من ناقشه بالداخل بيناتنا، لكن هاي العبارة تم استخدامها من كثيرين وأغلب هؤلاء الكثيرين هم من المتربصين من 6 شباط 2006 لليوم بهذا التفاهم. على كل نحن طريقتنا، لأنه بعض الناس بيقولوا طيب أنتم ما عم تعقبوا وما عم تحكوا وما عم تعلقوا، لا أخفي أننا ننزعج من هذه الطريقة، ولكن نحن أيضا نصر أنه إذا عنا ملاحظة، إذا عنا نقاش مع التيار، مع كل الحلفاء، مع حركة أمل، مع كل الأحزاب والأصدقاء والحلفاء، نحن منفضل أنه نناقش داخلي، نحكي بين بعضنا، هيك أهل البيت مع بعضهم، هيك الأصدقاء مع بعضهم، هيك الحلفاء مع بعضهم، ما منروح على النقاشات العلنية، نحكي كحزب تجاه رسمية. هلا شبكات التواصل الاجتماعي بدي أختم فيها بعد شوي. إذا أنا أؤكد في نهاية هذه النقطة على متانة هذه العلاقة والحفاظ عليها وتحصينها وتطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية إن شاء الله. أريد أن أشير أيضا هنا إلى حرصنا الشديد على التواصل والعلاقة مع كل حلفائنا وأصدقائنا، وهي لا تشوبها شائبة، على المستوى دم نحكي حزب وحركة أمل، حزب الله وحركة أمل، حزب الله وبقية الأحزاب والقوى والشخصيات والآخر. نعم أحيانا شو عم بيصير؟ نتيجة في مشكلة بالبلد اسمها شبكات تواصل اجتماعي. هون خليني افتح هلالين، هون في مشكلة موجودة بالبلد، انه واحد بيعمل تصريح او بياخد موقف، بصير في جو ضمن جمهور معين بشبكات تواصل، بتفوت العالم بعضها، هو بيهجموا على هول، هو بيهجموا على هول، بما يعطي انطباع بانه يعني العالم خلص ذهبت الى العداوة والى الفراق والى الخصومة، وهذا غير صحيح. هل هاي مشكلة موجودة بالبلد؟ وانا بحب أقول أولا لكل الجمهور الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بدنا نكون كتير دايقين وكتير حريصين، لأنه من جهة خلينا نحكي عن صنفين، مش كل شيء يحطه عند العدو. في صنف معادي العدو، نفس الإسرائيلي، نفس جماعة إسرائيل، جماعة الأمريكان، هم بيقولوا نحن عاملين جيوش إلكترونية وعاملين مواقع ومخترعين أسماء، وبالجيوش الإلكترونية بفوتوا الطوائف ببعض، بفوتوا مسلمين مسيحيين بعض، بفوتوا السنة والشيعة ببعض، بفوتوا الدول ببعض. هذيك اليوم على مواعد على الانترنت واحد مظن أردني، هذا طبعا يعني بموضوع موقفه من إسرائيل وكذا، يعني موقف قبيح جدا، هو يفاخر بأنه أنا عملت مجموعة من المواقع الإيرانية تحكي باللغة العربية، مجموعة من المواقع العربية عند العراقيين، وشغلت العراقيين ببعضهم، وطبعا هون عم يحكي شيعة بشيعة، بس فوتهم عرب وفرس، وعم يضحك ومبسوط وعم بيجاهر بهذا، وهذا معلوم، هذا موجود. إذا في صنف العدو اللي بيدخل على الخط، وما في داعي يدخل على الخط، هو ممكن يبتدئ بيعمل الصبح مثلا تخريدي أو أي شيء، بيكتب جملتين أو بيعمل شيء مسجل وبيطلع، وبتقوم من هودي بيردوا عليه، بيقوم هودي بيردوا، بتفوت العالم بعضها، ويا غافل لك الله. هذا بدنا نكون كتير حذرين. والشيء الثاني اللي لازم ما نستبعده في نهاية المطاف، حتى داخل الأحزاب والتيارات والحركات اللي هن حلفاء مع بعضهم البعض، وعلاقاتهم ممتازة وعلاقاتهم وجودية وعلاقاتهم استراتيجية، بضل يلتقى ممكن بالقواعد أو ببعض الأشخاص، ناس لا مقفلين عقلهم وفاتحين أحقادهم، بينبشوا لك كل الملفات القديمة، بيطلع لك ملف قديم بيهجم عليك وتقوم أنت بتهجم عليه، بيفلتوا العالم على بعضهم، وقعدوا يا قيادات اعملوا لجان مشتركة من شان تعالجوا هاي القصة. هلا منيح يعني العالم متقوس على بعضها بالرصاص، هلا عم بيقوسوا على بعضهم بالحكي. بالحقيقة لما واحد بيقعد بيشوف مشهد شبكات تواصل اجتماعي، بيطلع هيك بالبلد، بيقول ما في شيء، ما في حدا مع حدا، ما حدا متحالف مع حدا، ما حدا صحبي مع حدا، ما حدا بحب حدا، لا عم نحكي جوات 14 آذار ولا جوات 8 آذار ولا اللي بيناتهم ولا ما بعضهم ولا شيء. غريب هذا الجو. طبعا هذا أمر خطير، أحيانا واحد بيشعر أحيانا نتيجة الانفعال والغضب والتفلت من الضوابط انه بس يعني بس على طول العالم سلاح ليسوي حرب اهليه بالبلد. انا ما عم بالغ، لانه هذا الحقن، الحقن اللي بيعمل كراهيه، بيعمل حقد، شتايم، الاهانات، المسبه، رموز. الناس قد ايه بتتحمل؟ بالنهايه مش كل الناس عندها نفس البصيره وعندها نفس الوعي، وممكن ناس عندها نفس البصيره ونفس الوعي بس ما عندها طاقه التحمل. انا بشعر احيانا هناك من يريد ان ياخذ البلد إلى الانفجار الداخلي من خلال ما يجري على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا طبعا بيرتب بحتم مسؤوليات كبيرة على القوى السياسية، على العلماء، على المؤسسات، على الأحزاب، على التنظيمات، وأيضا على جمهور هذا الحزب وهذا التنظيم وهذه الحركة وهذا التيار وهذا الزعيم وهذا رمز، أنه نتصرف بمسؤولية. هذا ما بيعني على الإطلاق أنه أنا عم أقول للناس اسكتوا، لا، أنا عم أقول للناس عبروا عن رأيكم وقولوا اللي بدكم إياه، لكن ضوابط الأخلاقية، ضوابط الشرعية، عدم السب، عدم الشتم، عدم الاتهام. ما حدا يتصور إنه هلا خلينا نحكي خصوصا للذين يؤمنون بيوم الحساب، ما حدا يتصور يعني إنه إذا كنا قاعدين بجلسة وحكينا على حدا إنه هاي غيبة، يوم القيامة الله بيحاسبنا عليها. بس إذا قعدت على مواقع التواصل الاجتماعي واتهمت هيدا وسبيت هيدا وشتمت هيدا وعملت فتنة بين هيدا وهيدا، أو ده الله ما حيحاسبني عليهم يوم القيامة، بالعكس حيحاسبني عليهم أكثر. لأنه بالغرف المغلقة بالنهاية يقتصر الأمر على السامعين، أما هون أنت مثل واحد واقف مثلا على سطح البناية وعم بسب واحد قدام كل العالم. بكل الأحوال هذه مسؤولية حساسة وخطيرة. فينا نكون حاضرين وبقوة، وأنا أدعو إلى الحضور القوي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الأدب، الأخلاق، تعابير المناسبة، عدم الإساءة لرموز الآخرين حتى لو كانوا أعداء أو أخصام. هذا قرآننا وهذا ديننا وهي سيرتنا. التعاطي بوعي، التحمل، تحمل مسؤولية، استخدام المنطق، الحجة، الدليل. نحن حجتنا مين؟ يعني لما حجتنا قوية ومنطقنا قوي ليش ما نروح للوسائل الأخرى؟ حبيت أكد على هذا الموضوع. ولأقول كمان أيضا إذا حدا من الحلفاء أو حدا من الأصدقاء يا خي غلط له بموقف، غلط له بتعبير، غلط له بشي جملة، ما تطلع العالم تسلخ جلده. ما نحن أصدقاء وحلفاء، يجب أن نحافظ على صداقاتنا وعلى تحالفاتنا. نعم منروح منتناصح، هلا ما في مشكلة يتناقشوا موضوعيا وبالحجة وبالمنطق، لكن ما في داعي للإهانة ولسلخ الجلد وهذا الأجواء اللي عم بتصير. يعني بالحقيقة الناس عم ما تواخذوني عم تفلت على بعضها، ما بيعود في أي ضوابط، ما بيعود في أي حدود. طبعا هذا الموضوع ضبطه سهل، وإن كان كمان ظاهرته ممكن تحديدها ومحاصرتها. وبرجع بختم بهذا الموضوع حتى ما يعتبر البعض انه انا عم اقول لهم اسكتوا. ابدا ما تسكتوا، بالعكس خلال الاسابيع الماضيه لما حضرتوا وحكيتوا واجهتوا فندتوا واستدليتوا، كنت في احد المواقع الاماميه المقاومه. انا شاكركم على هذا الحضور وعلى هذه الشجاعه وهذا التحمل المسؤوليه. لكن المهم ان ننضبط بهاي مجموعه الضوابط اللي يوم القيامه الله بده يسالنا عنها. وبالدنيا كمان نحن بدنا نحقق مصلحة المقاومة، بدنا ندافع عن المقاومة، بدنا نخلي المقاومة قوية، بدنا نخلي أنصار أكتر. بنقول على الملف الإقليمي كمان إن شاء الله ما بطول، وإن كان الملف الإقليمي سأكتفي ببعض العناوين. وآخر شيء في شيء له علاقة بالموضوع الإسرائيلي بحكي فيه كلمتين. لا شك لا شك أن هناك تطورات كبيرة ومهمة جدا تحصل في منطقتنا وفي العالم، خصوصا بعد ذهاب ترامب غير مأسوف عليه ومجيء إدارة أمريكية جديدة قد يكون لديها أولويات مختلفة أحيانا. طبعا ما بيختلفوا بالأهداف الأساسية، بيختلفوا بتنظيم الأولويات، بالتكتيكات، بالبرامج، بالخطط، ببعض السياسات. بناء على الإخفاقات السابقة والفرص المتاحة. لذلك اليوم لما نطلع على المنطقة، هلا طلعنا شوي من لبنان نريح حالنا، لما نطلع شوي على المنطقة اللي لبنان يتأثر بها بقوة، هاي فرضية على طول انه لبنان جزيرة مدري وين بالمحيط الهادي، هذا حكي خيالي. لبنان هو جزء من هذه المنطقة، جزء أساسي من هذه المنطقة، كل ما يجري في هذه المنطقة يتأثر به لبنان شئنا ما بينه. في مجموعة عناوين وملفات طبعا بالمشهد تبع المنطقة حيكونوا مؤثرين على المنطقة وعلى البلد عنا وعلى كل البلدان، حيكون مش بحسب الأهمية وإنما ممكن يكون أهم مهم، ولكن بحسب الذكر. يعني لما كنت عم بكتب، واحد الملف النووي الإيراني بالتأكيد اليوم هو ملف أول بالمنطقة، لأنه في إدارة جديدة وممكن يكون في موقف جديد وفي اتصالات وفي مواقف متباينة. الجمهورية الإسلامية موقفها قوي وثابت وحريص وعبر عنه مسامحة القائد الله يحفظه بشكل واضح جدا، وبقية المسؤولين كمان عبروا نفس الشيء. فبالتالي هذا واحد ملفات اللي كل منطقة بدها تتابع، لأنه المسار اللي بده ياخده الملف النووي تداعياته نتائجه السلبية الإيجابية حيكون له انعكاس على كل منطقة. طبعا بهذا الملف منسجل القلق الإسرائيلي الواضح، ونتنياهو قال أنه نحن مع الأمريكان مختلفين بالملف الإيراني، القلق الإسرائيلي الواضح والقلق السعودي الواضح. إذن هذا ملف بده يتابع، بده يتواكب لينشاف لوين بده يوصل. كمان نحن قدام مشهد الثبات والصمود والشجاعة والشموخ للجمهورية الإسلامية في إيران، وترامب قدام بقي ناطر التليفون الإيراني لا يرن عنده ما رن عنده فلو ما رن عنده. يعني في أصعب الظروف إيران تحملت أقصى العقوبات وأقصى أشكال الحصار وأقصى التهديد بالحرب، ولم يتبدل موقفها المدافع عن مصالحها وسيادتها وقيمها، وهذا بعده مستمر. اثنين، ملف اليمني. اليوم أيضا هذا الملف واضح حضوره بقوة بالإقليم بالمنطقة لأسباب عديدة، منه الوضع الأوضاع الميدانية، منه أيضا الإدارة الجديدة هلا لأسباب ما في وقت نقعد نحلل، أعلنت وقف الدعم في الحرب. هلا بمعزل أنه لما هلا وقفوا الدعم، يعني أنه اللي كان مطلوب لاستمرار الحرب مأمن بالمخازن أو لا، هذا بحث ثاني. لكن على كل حال نفس الإعلان عن وقف الدعم، نفس تعيين ممثل لليمن، نفس الدعوة إلى إنهاء الحرب ولو بالشكل، هو يعني أمر إيجابي وقد يفتح بعض الآفاق والأبواب، وإن كان الإخوة في اليمن هم على حذر وده حقهم الطبيعي، لأنه عادة العدو عندما يفشل يحاول أن يقترب بطريقة قد ينصب فيها كمينا أو يضع فيها عبوة بين قدميك، وذلك هم حذرين وهذا طبيعي ولازم يكونوا حذرين جدا. لكن بكل الأحوال هذا باب إيجابي كمان، يعني بالنهاية أفق. وتصوروا اليوم، يعني هذا كله صار بسبب أيضا صمود اليمنيين، تحملهم للحصار للآلام للجوع للأمراض للقصف ما خلى حجر وبشر، للمجازر المهولة، ولكن ثبات وإيمان وحكمة وصلابة ومواجهة. وصار اليوم أنه العالم اللي ساكتي عن قصف صنعاء وصعدة و و و و إلى آخره، معنية كل يوم تطلع بيان، لأنه والله أنصار الله عم يدافعوا عن حالهم، عم يبعثوا مسيرات أو صواريخ باتجاه الدولة التي تعتدي عليهم على مدار الساعة، اللي هي المملكة العربية السعودية. يعني بكل أحوال اليوم أنصار الله الجيش اليمني واللجان الشعبية هي في موقع متقدم في كل الجبهات. اليوم الصراخ قايم قاعد أنه لحقونا يا جماعة، موضوع مأرب إذا تمكنت هذه الجبهة من استعادتها، هذا يعني تأثيراته على الحل السياسي الموعود ستكون كبيرة جدا بكل الأحوال. هاي ثمرة الصمود والثبات والتضحية والصبر. هذا الآن هؤلاء الصادقون والصامدون سيجنون إن شاء الله ثمرة هذا الأمر. وطبعا هون كمان القلق، هلا بالملف النووي قلت القلق هو الإسرائيلي والسعودي، هون بقول القلق هو السعودي والإسرائيلي، لأنه إذا بتنتهي حرب اليمن كما يمكن أن تنتهي إليه، طبعا هو هزيمة وفشل كبير جدا لهذا المحور الذي طرح شعارات وأهداف وعناوين لمعركة اليمن لم يستطع أن يحققها. ثلاثة، الملف السوري، أيضا تطورات سوريا مهمة اليوم مع مجيء حكومة بايدن، إدارة بايدن، ما نشوف شرق الفرات شو الأكراد في شرق الفرات والأمريكان، الأمريكان والأتراك والمعارضة المسيحية والنظام في شرق الفرات شو، هاي كل أسئلة. إحياء داعش من جديد، كلام الأمريكان أنه لم تعد وظيفتنا حماية آبار النفط وإنما مواجهة داعش، وشوي رجعوا طلعونا داعش وعم بيجيبوهم من مخيمات قصد وبياخدوهم على التنف وبياخدوهم على العراق وبيرجعوا بيزبطون وبيرجعوا بفلتوهم بالعراق وبسوريا، والأمريكان عم يعملوا هذا الشيء من شان لأنه هن بدهم يبقوا بسوريا وبدهم يبقوا بالعراق. والإدارة الجديدة، يعني إذا منقول والله إدارة ترامب كان بدها هون تبقى وهون تفل، يبدو الإدارة الجديدة لا، خطتها أنها عم تفكر كيف تبقى بالعراق وكيف تبقى بشرق الفرات في سوريا. طيب الحجة شو؟ الحجة مش النفط، الحجة داعش. طبعا بيرجعوا بيحيوا داعش، ولذلك اليوم داعش منلاقي بالعراق حراك داعش رجعوا ظهروها بشكل كبير، بالوقت اللي طلع في الصوت بالعراق انه انتوا ارتكبتوا جريمة العصر وانتوا لازم تفلوا من البلد. فمن شان يقطعوا الطريق على المطالبات الشعبية والنيابية والرسمية العراقية لخروج القوات الأجنبية من العراق رجعوا فتحوا داعش، وبسوريا رجعوا فتحوا داعش. طبعا هذا ملف قدام محور المقاومة، قدام شعوب ودول هذه المنطقة، وطبعا لن يكتب له النجاح. يعني من ألحق الهزيمة بداعش فيما مضى هو قطعا إن شاء الله وبعون الله تعالى سيلحق الهزيمة بداعش، وأي عمل في مواجهة داعش التي يراد إحياؤها سواء في سوريا أو في العراق وفي بدايات إحياء في لبنان لا يجوز أن يكون دفاعيا، بل يجب أن يكون هجوميا ساحقا. يجب أن لا يعطى الفرصة من جديد لإحياء داعش في منطقتنا. بالملف السوري موضوع قيصر، موضوع التهديد بقيصر 2، التعويل على الحصار والعقوبات والضغوط الاقتصادية، الانتخابات الرئاسية القريبة كيف بده يتعاطوا معها، بالنهاية هذا أيضا ملف، محاولة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ضمن أي أهداف، ضمن هذا كمان ملف، لا هذا بده تفصيل إن شاء الله نرجع له مش هلأ بعدين. ملف العراقي ومستقبل وجود القوات الأمريكية بعد الجريمة التاريخية التي ارتكبتها بحق القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والقائد الشهيد أبو مهدي المهندس وأحياء داعش وأحياء التناقضات الداخلية العراقية، هذا ملف بده يأثر على كل منطقة. ملف الأفغاني والتفاوض مع طالبان والأمريكان بيبقوا بينسحبوا بفلوا بعززوا مستقبل أفغانستان بده يترك تأثيره على المنطقة. إذا هاي ملفات كلها مفتوحة بعوض بعضها. هلا إضافة ملفات أخرى، تركيا وشمال العراق، تركيا وشمال سوريا وشرق الفرات وأبرس واليونان وشرقي المتوسط، هذا أيضا ملف له تأثيراته على المنطقة. هلا ما حفوت هلا الملف فلسطين أنا بدي أختم فيه بعد دقيقتين. واضح بأنه الإدارة الأمريكية إذا اليوم إجت قالت أنه طيب تعالوا نشوف بالملف النووي وشو بدنا نعمل، رايحة تشوف بموضوع أفغانستان كيف بدها تحسم خياراتها، تعالوا نوقف الحرب باليمن، تعالوا يبدو بأنه الأمريكان الإدارة الجديدة أولويتها هي الصين، أولويتها روسيا. والصين تشكل تهديدا كبيرا جدا على المستوى الاقتصادي. هلا هي بالاصل هيك، كيف هلا هو السنه وده اجت كمان استمرت كورونا، السنه الجاي سوف يصبح الفارق بين الصين وبين الولايات المتحده الامريكيه كبيرا، وهذا الشيء ما بيتحملوه الامريكان. يمكن الاداره الامريكيه لانه اولويتها الاساسيه الكبيره هي الصين ومن ثم روسيا، عم تحاول بالمرحله الاولى انه تشوف هاي الملفات كيف تقاربها بطريقه مختلفه، مش من موقع اخلاقي وانما من موقع الاعتراف الوقائع، الوقائع اللي اسمها صمود ايران، اللي اسمها انه هذا العراق هيك، اللي اسمه صمود سوريا، اللي اسمه صمود اليمن، اللي اسمه هلا بحكي بالفلسطيني صمود الفلسطيني. طيب كيف فينا بنظره واقعيه نلم هاي الملفات ونعالجها؟ لانه بدنا نتفرغ للصين، بدنا نتفرغ لروسيا. هون برجع لموضوع التدويل، في شيء نسيت اقوله انه كمان العالم يعني اللي هلا عم بيطالب بالتدويل يعني انه مين فاضيلنا، مين فاضيلنا؟ يعني العالم كله مشغول بحاله بالكورونا وبالميتين وبالكوارث وبالوضع الاقتصادي الصعب، مثل بريطانيا مثلا قريت انا انه مستوى التراجع الاقتصادي ببعض المعدلات لا مثيل له منذ 300 سنة. العالم كله مشغول بحاله، العالم كله أولوياته في مكان آخر. لبنان يمكن إذا له محل بيكون بآخر اللائحة، بكعب الليستة مثل ما منقول. ولذلك لا ننتظر الخارج، يجب أن نراهن على جهودنا الداخلية. بختم بالملف الفلسطيني والإسرائيلي. طبعا ملف فلسطيني أيضا هو حاضر بقوة وسيكون حاضرا بقوة هذه السنة والسنوات المقبلة كما كان في الماضي. هون ممكن واحد يسجل نقطة مهمة، بس طبعا بدها بعد مزيد من التدقيق، ولذلك أنا بعطي فيها تقييم محتاط، أنه صفقة القرن، ما حدا عم يحكي هلأ بصفقة القرن، يعني حتى كمصطلح كأدبية بالأدبيات السياسية الحالية ما مبين إلا قليلا، عم بحتاط إلا قليلا بس بالحد الأدنى بمستوى متابعتي المحدودة أنا ما مبين. يبدو لما مشي ترامب ومشي كوشنير معه، لأنه صفقة القرن هي ملف يختص بكوشنير بالأصل، يبدو أنه هاي الصفقة إما في انتهت أو في حالة سقوط أو في حالة تراجع، وهذا طبعا مقلق جدا أيضا برجع بقول للإسرائيلي وللسعودي، لأنه المثلث تبع صفقة القرن كان ترامب ونتنياهو ومحمد بن سلمان، هداك فل وهو الأساس، فتزعزع هاي الصفقة. اليوم مثلا لما بنسمع أنه والله الخارجية الأمريكية وزير الخارجية الأمريكية لا يؤيد فكرة ضم الجولان لكيان العدو، طبعا كيان العدو مني أنا، يعني هذا جزء من صفقة القرن أصله. لما بنسمع في مكان آخر أنه القدس سوف تبقى نقطة على جدول المفاوضات النهائية، هذا ما بينسجم مع صفقة القرن. لما بينحكى بدولتين بشكل من الأشكال، صفقة القرن ما كان مزاجة تروح على دولتين، ما آخر شيء أنه دولة في غزة يعني، بس أنه دولة في الضفة الغربية أو جزء من الضفة الغربية، ما كان هذا مبين بصفقة. على كل ممكن واحد يقول هاي صفقة القرن بالنهاية يعني تلفظ أنفاسها الأخيرة أو لم يعد لها المكان، طبعا هذا مش بسبب أنه والله الأمريكان يعني عذبهم ضميره، لا، هذا بسبب صمود الشعب الفلسطيني، صمود القيادات الفلسطينية كلها كل الفصائل الفلسطينية اللي رفضت صفقة القرن ورفضت أنه تستسلم، وكانت محطوطة قدام أسوأ الأوضاع، حصار وعقوبات وسجون وملاحقات وغربة وتخلي وخذلان رسمي عربي، مع ذلك ما تراجعوا. الإدارة الجديدة تدرك جيدا أنه هذه الصفقة ما بتوصل إلى محله، وده هن بدون يعالجوا ملفات المنطقة ليروحوا على الأولوية تبعهم اللي هي الصين، لازم يعملوا مقاربة مختلفة. صمود الفلسطينيين، صمود محور المقاومة اللي ما استسلم لترامب خلال كل السنوات الماضية، نتيجته بتكون الطبيعية هو سقوط صفقة القرن. في عنوان تاني طبعا هو عنوان تحدي وكبير، هو ملف التطبيع. أنا عم تابع دائما تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سياسيين وعسكريين وتقديرات الموقف اللي بتطلع عنهم، سواء كانوا عسكريين أو أمنيين أو معاهد دراسات أو مشاكل، واضح أنه في مكان ما عم بيحاولوا يعطوا لملف التطبيع حجم كبير جدا. هلا في جزء منه هو خداع لوائي العام الإسرائيلي نفسه، وله علاقة بالمكاسب السياسية والانتخابية، وخصوصا من قبل نتنياهو اللي كل شيء له علاقة بملف التطبيع أو العلاقات مع بعض الدول العربية بتشوفوه بدفش بالبقايا بوزير الخارجية، بوزير الدفاع، بالآخرين، وبده هو شخصيا يكون، لأنه هذا بده يوظفه انتخابيا. لكن بكل أحوال نحن بنعتقد أنه هذا في مبالغات كبيرة من قبل الإسرائيليين، مثل ما بالغوا أيام الاتفاقية مع مصر، مثل ما بالغوا أيام الاتفاقية مع الأردن. لنا في الشعب المصري نموذج، لنا في الشعب الأردني نموذج، موقفهم من التطبيع. طبعا الدولة صالحت، الدولة وقعت، ولكن الشعب المصري والشعب الأردني واضح موقفهم من التطبيع، وموقف شريف وكبير ومهم وتاريخي ومستمر منذ عشرات السنين بالرغم من كل الظروف الصعبة اللي عاشوها وما زالوا بيعيشوها. هذا الأمر في الحقيقة برأينا ينسحب إلى بقية الشعوب. موقف الشعب بحريني اللي شفناه بالتظاهرات وبيانات العلماء وبالاسم، وهن موجودين أيضا داخل البحرين ومهددين بالسجن وبالاعتقال، لكن هذا موقف بالنسبة لهم حاسم. دعوة علماء البحرين والمعارضة البحرينية، الشعب البحريني بكله سنة وشيعة، لمقاطعة البنوك والمؤسسات اللي بتطبع مع الإسرائيليين، هذا موقف مشوف وعلني. بدول عربية أخرى منلاقي نفس الشيء. لما بنطلع على الجولان، رغم سنوات الاحتلال، من كم يوم أهلنا بالجولان بيوقفوا بيعتصموا بيعبروا عن موقفهم بكل وضوح وبكل جرأة وكل شجاعة، رغم قد ايش صاروا تحت الاحتلال. إذا اللي تحت الاحتلال هيك، اللي خارج الاحتلال نفس الشيء. في دول عربية ما زال موقفها صامد وصلب. الجزائر دولة ونظاما وشعبا، تونس دولة ونظاما وشعبا، دول في العالم الغير عربي، العالم الإسلامي، بقية العالم الإسلامي، باكستان، بدول أخرى في العالم. إذا بعض الدول العربية شفناهم وقفوا بالصف وراحوا على التطبيع، في تضخيم لهذا الموضوع. وحتى في هذه الدول العربية نحن رهاننا على الشعوب، وهذه معركة الشعوب. وأنا أخاطب كل هؤلاء، أقول هذا لا مطلوب تحمل سلاح ولا عبوة ولا تنزف دم ولا شيء، مطلوب أنك تقاطع بس، ما مطلوب تعمل شيء. قاطع يعني ما تطبع، ما تقبل لا بضاعة إسرائيلية ولا تلتقي مع إسرائيليين ولا تروح لعندهم ولا تستقبلهم، وخلص هاي المقاطعة. هذا عمل سلبي ما له أي كلفة، وبيعبر عن انتمائك الديني والقومي والمصلحة الحقيقية. بعدين سيكتشف حتى الذين يعني أصحاب الأوهام مثل السودان، سيكتشف الحكام في السودان أنه العلاقة مع إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل ما حيحل لهم مشكلتهم المعيشية والاقتصادية، والدليل ما جرى مع دول عربية أخرى طبعت وأقامت علاقات مع إسرائيل منذ عشرات السنين وما له أي أثر لا على اقتصاد ولا على حياة ولا على معيشة ولا على تطور حياة. البعض يحاول أن يقدم لنا صور ومشهد أن والله من البلد الفلاني أو الفلاني كم واحد، كم شاب، كم صبية راحوا على فلسطين أخذوا صور نزلوهم على مواقع التواصل، إذن بدأ التطبيع، أو ما نقرأه على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، الجيوش الإلكترونية لا تعبر عن مزاج الأمة ومزاج الشعوب، هؤلاء الأفراد المدفوعين من قبل الأنظمة تبعهم لا تعبر عن، وبعضهم طلعوا قال نحن الحكومة بعتتنا، لا تعبر عن مزاج الأمة وعن مزاج الشعوب، تحكون عن عشرات أو عن مئات أو عن آلاف أو عن عشرات آلاف الأشخاص، ونحن نسألكم عن مليار ونصف مليار عربي ومسلم. هو وينن في موضوع التطبيع؟ إذن موضوع التطبيع عم ينعطى الموضوع عند الإسرائيليين أكبر من حجمه، لكن في ناس واقعيين، أنا قريت عند الإسرائيليين في ناس واقعيين أنه هذا ما بيتعول عليه. بيتعول عليه طبعا اللي يا نتنياهو يا كوخافي ويا وزير الدفاع ويا ما بعرف شو، في مقابل محور المقاومة، أنتوا شو عم تعملوا؟ لأنه هودي اللي رحتوا طبعتوا أنتوا إياهم الأنظمة أصلا ما في حرب معهم، وإنما بشكلوا أي تهديد وأي فرصة تحرير لفلسطين، وبالتالي هذا الأمر قد تكون له نتائج جزئية ومحدودة. ومع ذلك واجب الأمة، واجب شعوب الأمة أن تخوض معركة التطبيع. وهون نرجع نحيي شعار الشيخ راغب: المصافحة اعتراف، الموقف سلاح. بيننا وبين الإسرائيلي النقطة الأخيرة، نحن على يعني بأسف أنه الوقت ضاق وأنا طولت عليكم، لكن بدي لخص الموقف أضغط وقت ما فيه. طبعا قبل مدة رئيس أركان جيش العدو عمل محاضرة طويلة عريضة، وكان فيها كثير من المباهات والحكي عن الإنجازات، وتجاهل يعني كل الوقائع الأخرى، يعني حكي عن المنطقة كأنه كل الدول المنطقة موبوءة بالكورونا وكيان العدو ما في مشكلة كورونا، بالوقت اللي عنده مشكلة حقيقية. المنطقة كلها عندها مشاكل اقتصادية بس هم ما عندهم مشكلة اقتصادية، بالوقت اللي هم عندهم في بعض الأرقام يعني تقترب من 1,000,000 عاطل عن العمل. حاول يغطي هذاك الموضوع ويقدم مشهد طبيعي، يعني مسؤول عسكري بده يقدم ويطلق مجموعة أيضا من التهديدات ويحاول يعمل حرب نفسية على كل محور المقاومة، من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى اليمن إلى كل المنطقة. هلأ ما في وقت أنا أقعد فند كل اللي قاله، لكن أنا بدي أكتفي بنقطة واحدة اللي بدي أعلي عليها اليوم. إجا عمل تنظير أنه القيادة الإسرائيلية لازم تعمل تغير، هو استعمل هذا المصطلح تبدل تغير. أنه شو التغير؟ انه نحن ملتزمين بالقانون، هن يعني انه هن ملتزمين بالقانون، وبالتالي هن بيستهدفوا فقط الاهداف العسكريه، وانه في اي مواجهه مقبله او حرب مقبله هيدا بدنا نعمل فيه تغيير وتعديل، لانه اذا في سلاح بين المدنيين او صواريخ بين المدنيين هذا يجيز لنا ان نضرب هذه الاهداف المدنيه. هاي خلاصه التنظير اللي عمله، قاعد يفتل عليه ويبرم ويستخدم مصطلحات قانونية ومشاكل. أنا بدي أعلق بكلمتين. الكلمة الأولى نادع مين عم يضحك؟ أي قانون وأي أخلاق وأي التزام بالقانون عند الإسرائيليين؟ منذ تأسيس الكيان إلى اليوم بكل الحروب الإسرائيلية كم دمر من مدن ودمر من قرى وارتكب مجازر، آلاف الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن عنا بلبنان ما شاء الله. هلأ جاي بيحكي يعني مين عم يضحك؟ هذا فايق بكير والهيئة مش عارف شو صاير قبله. هذا ما فيش جديد أنه هو بده يعمل تغير وتبدل بالالتزام القانوني. أنتم كيان وأنتم جيش إرهابي قام على ارتكاب المجازر وترتكبون المجازر دائماً، وهذه الأيام لهذه الحروب ليست بعيدة عنكم. هاي حرب تموز بلبنان 2006، حروبكم على غزة 2008 2004، كل شيء اللي عم تعملوا. هاي نقطة أيضا، هاي كلام سخيف ما له أي أساس ومحاولة يعني للتقديم الصورة الحضارية لأسوأ وأبشع جيش إرهابي في تاريخ البشرية اللي هو جيش الإسرائيل. تعليق الثاني اللي هو جواب أنه ما في مشكلة، أنت فيك تعمل بدك إياه ونحن كمان فينا نعمل بدنا إياه. بأي مواجهة، نحن لا نبحث عن مواجهة، نعم نحن لن نترك دماء شهدائنا أكيد، لكن لا نبحث عن مواجهة ولا نبحث عن حرب، ولكن إن حصلت المواجهة سنواجه، وإن حصلت وإن فرضتم حربا سنخوض هذه الحرب. لكن أنا بكل وضوح وبدون لف ودوران، تضربوا مدن عنا نضرب مدن عندكم، تضربوا قرى عنا نضرب مستعمرات عندكم. أصلا نحن عنا مدنيين وعسكريين، بس أنتوا باعتراف مسؤولين عسكريين سابقين عندكم بيقولوا أنه الشعب الإسرائيلي هو أصلا جيش، هو جيش احتياط بيروح على المدرسة وعلى الشغل وعلى البيت 11 شهر وبيخدم بالجيش شهر. أنتوا في نقاش يعني بالحد الأدنى بنقعد منناقش أنه أنتوا عندكم مدنيين وعسكريين ولا لا؟ أنتوا كيان محتل، كلكم محتلين، بالتالي هذه الميزة أو هذا التقسيم ما له كتير محل. نعم نحن عندنا مدنيين وعندنا عسكريين، لكن نحن بكل وضوح مثل ما عملنا بالسابق، نحن استطعنا أن نحمي قرانا بالتسعينات من القصف الإسرائيلي، وانعمل تفاهم نيسان اللي حيد قصف القرى من خلال قصف المستعمرات. واليوم اللي بده يفرض معادلة من هذا النوع سنعود إلى نفس المعادلة القديمة، تضرب عنا ضياع نضرب مستعمرات، تضرب عنا مدن نضرب عندك مدن، بتتحجج بأهداف عسكرية داخل المدن عنا، أنت في عندك أهداف ذات طابع عسكري وأمني داخل المدن عندك، وهاي مقابلها. وأنا كمان بدي حذر، هاي التهديدات اللي عم نسمعها بالآونة الأخيرة وأيام قتالية وما أيام قتالية، أنا بدي حذر أنه حتى لعبة الأيام القتالية هي لعبة خطيرة بالنسبة للإسرائيليين. لا أحد يستطيع أن يضمن أن لعبة الأيام القتالية لن تجر إلى حرب شاملة وإلى حرب كبيرة، وإذا حصلت الحرب ما في داعي يعملوا الإسرائيليين عنتريات، الجبهة الداخلية في كيان العدو سوف تواجه وقائع لم تواجهها منذ قيام هذا الكيان سنة 1948. لذلك كفى لعيبا بالنار، ويعرف العدو حدوده والزمن اللي بيهدد فيه والعالم بالمقابل بتسكت وبتخضع، هذا زمن انتهى. هناك مقاومة في غزة لأنه هو هدد أهل غزة وهدد أهل لبنان وهدد كمان دول وشعوب المنطقة من غزة إلى لبنان إلى كل دول المنطقة. هذا الأمر لا يمكن أن يدار بنفس الطرق القديمة قبل عقود، نحن في زمن مختلف، في زمن محور المقاومة. طبعا بالتفاصيل محور المقاومة يتابع بهدوء بحكمة بدقة، يحسب المسافات الزمنية المسافات المكانية، ما في شيء اسمه بدون حساب وعمل عشوائي، ولكن لا أحد يظن ولا للحظة واحدة أن كل ما قال أو كل ما يجري يمكن أن يمس في مكان ما بإرادة وعنوان العزم والقدرة والتصميم على المواجهة وعدم الخضوع والقبول بتغيير المعادلات وتعويض بلادنا للأخطر. في ذكرى شهدائنا القادة نجدد العهد لأرواحهم الطاهرة، لكل القادة أيضا الذين التحقوا بهم، السيد مصطفى بدر الدين، الشهيد الحاج حسان اللقيس، لكل الشهداء القادة اللي ما شاء الله أعدادهم كبير، أيضا لكل الشهداء لأرواحهم الطاهرة، نحن نجدد التزامنا وعهدنا ووعدنا بحفظ الوصية المقاومة والناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.